بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتناول موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة. وقد سبق أن بينا أنهم يقصدون بالأئمة الأئمة الاثنى عشر، وهم على الترتيب علي بن أبي طالب وولداه الحسن والحسين، ثم باقي الاثني عشر ممن ولد الحسين، يعني يبقى علي بن أبي طالب والحسن والحسين ثم أولاد الحسين بالذات وليس أولاد الحسن رضي الله تعالى عنهما. ذهب الروافض إلى أن نصب الإمام إنما يجب بالعقل لا بالشرع، وأن وجوبه على الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يرون أن نصب الإمام واجب معاذ الله على الله لا على الأمة. وقد تصدى أعلام المذاهب الأربعة لرد هذا الزيغ والضلال المبين. يقول الجويني الشافعي إمام الحرمين: فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقا من قضايا العقول. يعني وجوب نصب الإمام إنما هو واجب على الأمة، ومعاذ الله أن نقول إنه واجب على الله تبارك وتعالى. ثم قال الجويني: وذهبت شرذمة من الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب الإمام، يعني أن نصب الإمام واجب بالعقل. ثم قال: والفئة المخالفة في هذا الباب أخذت مذهبها وتلقت مطلبها من مصيرها إلى أن الله تعالى جده يجب عليه استصلاح عباده، وزعموا أن الصلاح في نصب الإمام، وهذا منهم جهل بحقيقة الإلهية وذهول عن سر الربوبية. ومن وفق للرشاد واستد في منهج السداد واستقر في نظره على التئاد علم أن من ضرورة تحقق الوجوب، يعني حتى يسوغ الإنسان أن يستعمل كلمة الشيء فلاني واجب على فلان مثلا، فمن ضرورة تحقق حكم الوجوب تعرض من عليه الوجوب للتأثر بالمثاب والعقاب. ما دام في كلمة واجب فلا بد يلزم ضرورة من هذا اللفظ أن من الشيء واجب عليه أو من يجب عليه هذا الشيء لابد أن يتعرض لإيه؟ للثواب إذا أتى به، وللعقاب إذا لم يأتي به. والله سبحانه وتعالى لا يلحقه نفع ولا يناله ضرر يعارضه دفع. فاعتقاد الوجوب عليه زلل، فهو الموجب بأمره، فلا يجب عليه شيء من جهة غيره. فهذا من سوء أدبهم وجهلهم بما يليق بالله تبارك وتعالى. فهذا غاية سوء الأدب من الرافضة قبحهم الله، القول بوجوب شيء عليه عز وجل إلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه بمحض إرادته وإحسانه، لا بفرض من أحد من خلقه ولا استحقاق، كما قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهو الذي يكتب على نفسه عز وجل. أما أن يقال إن النصب الإمام واجب على الله فهذا جهل بالله، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ردا قول الرافضة في زعمهم أن الإمامة هي أجل المطالب في الدين بل هي أهم أركان الدين، يقول رحمه الله تعالى: فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولم يقل أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يعرفوا إمام زمانهم أو غير ذلك. بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دينه الإمامة. لم نسمع في حادثة واحدة ممن أراد الدخول في الإسلام أن الرسول عليه السلام ذكر أمامه موضوع الإمامة، لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ وقال أيضا على طريق التسليم الجدلي: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة. يعني أنتم تزعمون أنها أهم وأشرف وأعظم مسائل الدين، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين. ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم، مش هو ده المطلوب الإمامة يكون لهم رئيس أو إمام إيه؟ معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، على سبيل الإمامة لطف، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم. يعني اللطف الذي جعلتم من أجله الإمامة أهم مطالب الدين على الإطلاق، على الإطلاق والركن الأعظم في الإسلام، أنتم أبعد الناس عنه. لماذا؟ لأنكم علقتم الناس بإمام لم يرد منه أي لطف، ما أتى منه إلا الفساد. هل إمامهم الاثنى عشر هل انتفع به أحد؟ هل في أي مظهر من مظاهر لطف الله بعباده يزعمون أنه مختبئ في السرداب والآن في عصر الغيبة الكبرى التي امتدت قرون متطاولة لا يتصل به أحد ولا يقف له أحد على حس ولا خبر؟ فليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة من الرافضة، فإنهم يحتالون، كل كلامهم يدور حول مجهول ومعدوم، شخص مجهول أصلا لم يولد لأن أباه كان لم يعقب نسلا الحسن العسكري، فيحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. ما هو اللطف؟ ما هو المصلحة؟ ما هو الخير الذي أتى من اعتقاد في الإمام الثاني عشر هذا الذي اختفى زعمهم في السرداب؟ فأين اللطف وأين المصلحة؟ ما حصل منهم إلا الشر الوبيل وإفساد الدين. أيضا فيما يتعلق بموقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من غلو الرافضة في هؤلاء الأئمة الاثنى عشر، فأولا دعواهم انحصار الخلافة في علي رضي الله تعالى عنه وذريته من ولد الحسين دون غيرهم. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق عليه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ زعم الرافضة قاتلهم الله أن هذا الحديث من أوضح الأدلة على استخلاف علي رضي الله تعالى عنه. من يعرف الرد؟ هذه أحنا. وبعدين يعني أنت أما ترضى أن تكون من زيد هارون من موسى، يعني الاستخلاف في حال الإيه؟ حال الحياة، لأن مناسبة الحديث أصلا أنه استخلفه في حال حياته، وكذلك موسى استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل في حال حياته، فلا علاقة لها بموضوع الاستخلاف بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول: بيّن الإمام ابن العربي أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخلفه في حياته، في حياته الشريفة على المدينة، كما استخلف موسى هارون في حياته عند سفره للمناجاة على بني إسرائيل. وقد اتفق الكل من إخوانهم، إخوانهم من بقى؟ اليهود إخوان الرافضة. والكلمة دي ليس المقصود بها السب أو التشنيع، دي كلمة علمية في غاية الدقة، إن الرافضة إخوان اليهود، لأن أوجه الشبه بين الرافضة واليهود دقيقة جدا. فهذا الكلام كلام علمي في غاية الدقة، سوف نناقشه بعد في التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن يقول هنا: وقد اتفق الكل من إخوانهم اليهود، يعني من إخوان الرافضة اللي هم اليهود، على أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ يعني هارون مات قبل موسى عليه السلام، يعني هارون مات أولا ثم عاش بعده موسى عليه السلام. يقول: وقريب من هذا ما قاله القاضي عياض المالكي بعد أن ذكر تمسك جميع فرق الشيعة وبعض المعتزلة بهذا الحديث على الاحتجاج على أحقية علي بالخلافة، قال: وهذا الحديث بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه من فضائل علي ومنزلته ما لا يحط من منزلة غيره. هذه من فضائل علي رضي الله عنه التي لا تحط من منزلة غيره، سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان. وليس في قوله هذا دليل على استخلافه بعده، لأنه إنما قاله له حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، فقال له ذلك لا لاستخلافه بعده، بدليل أن هارون الذي يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسى، وإنما مات في حياة موسى عليه السلام وقبل موت موسى بنحو 40 سنة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: في تفسيره في نفس السياق يقول: فاستدل بهذا الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على جميع الأمة حتى كفر الصحابة الإمامية قبحهم الله، لأنهم عندما تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف علي واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم، ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب حقه، وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم، ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة، يعني ده أشبه بالإيه؟ بالوكالة مش بالوصية، ده أشبه بالإيه؟ بالوكالة. يقول القرطبي: ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته، لا يقتضي أنه متماد بعد وفاة، فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وغيره، ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق. واضح، هل يلزم من استخلافه ابن أم مكتوم أنه يستخلف في كل مرة وحتى بعد وفاته أيضا، على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالة، يعني علاقة موسى بهارون علاقة الاثنان رسولان عند الله، فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة، والله موفق للهداية. أيضا مما يدل على بطلان زعم الرافضة قاتلهم الله ما قام به الخليفتان الراشدان المهديان أبو بكر إذ جعل الأمر من بعده لعمر، يعني أبو بكر جعل الخلافة بعده لمن؟ لعمر رضي الله تعالى عنه. والذي جعل الأمر من بعده شورى، عمر جعل الأمر شورى بين ستة أشخاص توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وتم ذلك كله برضا جميع الصحابة وموافقتهم رضي الله عنهم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى. ولقال قائل منهم: ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبو بكر لما جعل الأمر بعده لعمر الصحابة أقروا على ذلك وما اختلفوا عليه، ولو كان منصوصا على علي لا شك أنهم كانوا سوف لن يختلفوا في جعل الخليفة بعد الرسول عليه السلام عليا، لكن الأمر أنه لم يكن هناك نص على الإطلاق. وبعدين التصرف هنا مش تصرف أبو بكر، قوة هذا التصرف في إيه؟ في إجماع الصحابة، والصحابة لا يجتمعون على ضلالة، إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم إجماعهم على تقديم عمر، فخير أمة اختارت خير هذه الأمة، وهو في كل زمن، يعني خير الأمة مع وجود أبي بكر كان أبا بكر، خير الأمة بعد وفاة أبي بكر هو عمر، فالأمة كلها اختارت أيضا عمر. وخير هذه الأمة كان الأفضلية تدور حول ستة، اتفقوا جميعا على أن خيرهم هو عثمان، فمن ثم قدموه للخلافة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بعينهم لما أطاع عمر في جعلها شورى. ولقال قائل منهم: ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق النص؟ فقد رضي الجميع بما أمرهم به، ففيه دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف وليس أسماء أشخاص، يعني الإمامة الذي أخذناه من الكتاب والسنة أن المطلوب في الإمامة إيه؟ يعهد بها إلى أوصاف، أن يكون قرشيا، أن يكون عالما مجتهدا أو كبير العلم على الأقل على مستوى قاضي مثلا، أن يكون كذا وكذا وكذا، فعهد بالإمامة إلى أوصاف معينة من وجدت فيه استحقها، وإدراك هذه الأوصاف يقع بالاجتهاد وليس بالنص. بل ما ظن هؤلاء الروافض قاتلهم الله بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه نفسه، فهل سكت على باطل وفق زعمهم أم أخر البيان عن وقت الحاجة؟ وكلا الأمرين معيب، ونبرئ ساحة أمير المؤمنين رضي الله عنه عنهما، بيد أن الرافضة قوم يجهلون المنقول ويجحدون المعقول. فرحم الله شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إذ يقول متعجبا: ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين، مع أنه من أشجع الناس وأقواه رضي الله تعالى عنه. وروى الحافظ ابن عساكر بسنده عن نصر الله ابن الحسن الربعي الشافعي أنه سمع بعض الرافضة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة يوم غدير خم، وأن الصحابة لم ينفذوا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: العجب أن أبا بكر الصديق لما نص على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفذ الصحابة ذلك ولم يختلف فيه اثنان، والنبي لما نص على علي لم يقبل نصه، أفكان أمر أبي بكر أنفذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفحمه؟ أبو بكر لما عهد بها إلى عمر الصحابة نفذوا ذلك، ما معقول الصحابة يكون الرسول عليه السلام وصى بعلي فلم ينفذوه وهم الذين نفذوا عهد أبي بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسلكا آخر جدليا في الرد على الرافضة في دعواهم النص على علي رضي الله عنه أو غيره من ذريته، فقال شيخ الإسلام: لو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره، وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك الممنوع المقهور. من اللي أدى وقام بوظائف الإمامة؟ الإمام المنصوص عليه هو المقهور المغلوب أم الإمام الذي ممكن؟ اللي ممكن نعم ذلك يستحق أن يولى، لكن ما ولي، فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. ويقول شيخ الإسلام: وإن أراد أي ابن المطهر الحلي أنه كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة، فهذه الدعوة إذا صحت لا توجب كونهم أئمة، يجب على الناس طاعتهم، كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما، والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل لا خلف من ينبغي أن يكون إماما. كذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر. انتهى كلام شيخ الإسلام على أن الحق الذي ما سواه باطل هو أن الخلفاء الراشدين الثلاثة هم الأولى والأجدر بالإمامة قبل رابعهم علي رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: وكل أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض مع علي ولا لأحد منهم غرض في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو علموا أن الرسول جعله إماما كانوا أسبق الناس إلى التصديق بذلك. فالوصية المزعومة بالخلافة لعلي رضي الله عنه ومن بعده أولاده أمر لا وجود له إلا في مخيلات الرافضة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فقال: فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم، واحد من العشرة هو علي رضي الله عنه، وبخسوا التسعة حقهم وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي أنه الخليفة، فوالله ما جرى من ذلك شيء. أيضا حصل الحوار بين العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلب العباس من علي أن ينطلق معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله في من يكون هذا الأمر بعده. يعني العباس قال لعلي: هيا بنا نذهب إلى الرسول عليه السلام وهو في مرض موته نسأله في من يكون هذا الأمر بعده. يبقى من العباس وعلي، والحديث في البخاري. وعلل العباس هذا الطلب بقوله: فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فأوصى بنا خيرا يعني. فما كان جواب علي إلا أن قال: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مع علي النص بالخلافة أو كان الصحابة يعرفون نصه عليه كخليفة هل كان سيقول ذلك؟ قالوا لا، يعني لو سألناه قال لا أنتم ليس لكم فيها شيء، فلا يمكن أن يلي أحد منهم الخلافة أبدا. إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي المالكي: وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي، فكيف أن يدعى فيه نص؟ يعني ده يبطل قول من يدعي كانت هناك إشارة إلى استخلاف علي، فما بالك بمن يدعي أن عليه نصا؟ هذا أبعد. ولو كانت هناك وصية قبل هذا الموقف لقال علي بن عباس قال له أنت الكلام بتقوله ده تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل، نحن معنا نص والصحابة شاهدين على هذا النص. فكان يرد عليه يقول له كيف أسأله شيئا قد أوصى به إلي أصلا، لكنه لم يعلل امتناعه عن السؤال بهذا وإنما علله بشيء آخر كما رأينا. ثم إن هذا الحادث المذكور في الخبر إنما وقع صبيحة اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينفعش حد يقول لا ده هو وصى بعد هذا الحدث، لأن ذلك في نفس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، قال الراوي ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. قال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقولهم. وقال أيضا وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود 12 خليفة عادلا وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر، فإن كثيرا من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء، يعني لو جبنا الاثناشر من أول علي إلى الحسن إلى الحسين إلى آخر واحد لما نجي الاثناشر مين فيهم تولى الأمر؟ الرسول بيثبت في الحديث أن الساعة لن تقوم حتى يلي علينا كم؟ 12 خليفة من قريش، مش شرط يكون متتابعين. فهل هم ولوا؟ يعني علي نعم ولي، الحسن ولي فترة جزئية ثم تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنهم، وبعد ذلك ما كان أحد من هؤلاء الباقين وليا وخليفة على المسلمين، فلم يتولى أمور المسلمين ولاية عامة من الاثنى عشر على ما في أكثرهم من الصلاح والعبادة رحمه الله تعالى سوى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. والحديث دل بنصه على أن هؤلاء الاثنى عشر ولاة، الحديث يقول إيه؟ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ما وليهم يعني ما حكمهم، فهل حكم أحد من هؤلاء سوى علي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما آباؤه، يعني آباء المهدي الخرافة اللي في السرداب، وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتية ونحو ذلك، لم يكن لهم سلطان الشوكة فكانوا عاجزين عن الإمامة سواء كانوا أولى بالإمامة أو لم يكونوا أولى، فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا، ولو أطاعهم المؤمنون لم يحصل لهم بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى أصحابها أو بعضهم وإقامة الحدود. ثم يقول أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ ما وليهم 12 رجلا من قريش أو كلهم من قريش، وليهم يعني إيه؟ حكمهم، وترتب على حكمه المصالح بقى، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين والجهاد وإقامة الولايات الشرعية وجمع الزكاة وتوزيعها إلى آخر كل هذه الوظائف. أنتم تأمروننا بطاعة معدوم، معدوم شخص لم يخلق إلا في أوهامكم وعقولكم الفاسدة، وحتى لو أطعناه ما الخير الذي سوف نجنيه منه؟ هيفيدنا بإيه؟ أن لا سبيل إليه، لا دليل على أنه خلق أصلا، أنه موجود، وبعدين طيب إيه الخير اللي جاء من الإمامة؟ أليس قول أهل السنة بطاعة الأئمة ويترتب عليه إقامة المصالح الشرعية وحراسة الدين وجهاد الأعداء إلى آخره من المصالح، أما هذا الوهم الخرافي فما الخير الذي أتى منه؟ إذن لا شك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإمامة خير وأعظم بركة من اعتقاد الرافضة في هذه الخرافة. يقول محمد البرزنجي الشافعي ومن هفواتهم العظيمة دعواهم انحصار الخلفاء في 12 وأنهم كلهم بالنص والإيماء ممن قبله. واستدل ابن تيمية على بطلان هذا الحصر في 12 بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال شيخ الإسلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة المستفيضة عنه لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين، أولي الأمر عموما ما قالش الـ 12 ولا نص على أسمائه. هذا فيما يتعلق بموقف الأئمة الأربعة وأتباعهم وأعلام مذاهبهم في دعوى انحصار الخلافة في علي وذريته من الحسين. أما موقفهم من دعوة العصمة، دعوة الشيعة عصمة أئمتهم الاثنى عشر، فقد أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم بل جميع أهل السنة والسواد الأعظم من المسلمين على بطلان القول بعصمة أحد من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر، أو حتى اشتراط العصمة في الإمامة مطلقا. يعني الإمام عهد لنا بالإمامة بإيه؟ بصفات، من وجدت فيه يكون أحق بالإمام، لكن هل من ضمن صفات الإمام أن يكون معصوما؟ ما أحد على إطلاق قال بهذا الضلال الذي افتراه الشيعة. يقول سيف الدين الآمدي الشافعي، طبعا هو حنبلي ثم شافعي، قول رحمه الله تعالى: إيه أشهر كتبه الإمام سيف الدين الآمدي؟ الأحكام في أصول الأحكام. يقول: وقد زادت الشيعة شروطا أخرى، وهي أن يكون من بني هاشم معصوما عالما بالغيب. زادوا شروطا على الأئمة، الشروط التي نص عليها أهل السنة، قالوا أن يكون من بني هاشم معصوما عالما بالغيب، لأن نأمن بمبايعتهم من النيران وغضب الرحمن. وهذه الشروط مما لم يدل عليها عقل ولا نقل، ولو اشترطت العصمة في الإمام لأمن متبعيه لوجب اشتراطها في حق القضاء والولاة أيضا، فإنه ليس يلي ببيعته أشياء أكثر مما يلي خلفاؤه وأولياؤه. الإمام ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية يقول عن الرافضة: وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا من غير دليل، بل في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليك، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني يقاتلهم بالسيف. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. فلم يقل إلى ما قالوا له، يعني لم يقل لهم إيه؟ يعني إن الإمام يجب أن يكون معصوما، لكن وارد الإمام يرتكب إيه؟ معصية، فعند ذلك نصبر على معصيته ولا نخرج عليه. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم لا في دين ولا في دنيا. إيه الخير اللي جانا من هذا الإمام؟ ما الخير الذي أتى منه؟ لا نفع لا في دين ولا في إيه؟ في دنيا، لأنه عدم، لأنه لم يخلق أصلا. وأوضح صاحب النوافض الإمام البرزنجي الشافعي أن دعوى العصمة إلى إمة عارية عن أي مسوغ نقلي أو عقلي. قال رحمه الله: ثم إن أهل البيت عام في الأزواج وفي الذرية إلى يوم القيامة، ودعوى العصمة للجميع باطلة بالحس، وتخصيص بعضهم بذلك بالعقل تحكم وترجيح بلا مرجح، فظهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكاذيبهم وافتراءاتهم لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من العقل، قاتلهم الله أن يؤفكون. تلاحظوا العلماء عموما في كل العصور، علماء أهل السنة من أئمة المذاهب وأتباعهم، دائما تشعرون حينما يتعرضون للضلالات الرافضة أن قلوبهم إيه؟ تغلي من التأذي. يعني ما أقبح الرافضة وأجلهم، ما أخبر الرافضة، ما أكذبهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. لماذا؟ لشدة عدوان الرافضة وإفسادهم للدين، فكلامهم يعني يثير مشاعر يعني علمائنا، ولذلك تجد دائما النصوص العلمية التي تنتقدهم تختلط بالإيه؟ ببغض الرافضة لله. يقول ابن تيمية: إن اشتراط العصمة في الأئمة شرط خارج عن المستطاع، فضلا عن كونه غير مأمور به شرعا. أيضا مما يدل على فساد القول بعصمة الأئمة أن هذا يستلزم إيه؟ مساواتهم بالأنبياء في قضية العصمة، وهذا مما يعلم بالضرورة من الدين بطلانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة، فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، لا يجوز أن يخالف في شيء. لو تذكرون في بحث حجية السنة ذكرنا أن أول دليل على حجية السنة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول دليل على حجية السنة إيه؟ عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: هذه خاصة الأنبياء، ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل عليهم، وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. فقد أعطاه معنى النبوة وحقيقة النبوة، معصوم، يبقى يجب اتباعه في كل ما يقول. وإن لم تسميه نبيا فهو بمنزلة الإيه؟ النبي. يقول شيخ الإسلام: فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. يقول شيخ الإسلام أيضا: وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد، والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر. أيضا للأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم موقف من غلو الرافضة في أئمتهم، فأهل السنة وفقوا للقول الحق في آل البيت، فأنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. فمن مظاهر غلو، مثلا مظاهر غلو الرافضة في الأئمة، زعمهم أن بهؤلاء الأئمة تستقيم أحوال الناس لمعاشهم ومعادهم، وأن الرجل بدعائهم عليه ينقلب أنثى، وأنهم يحيون الموتى، وأن اسم علي رضي الله عنه مكتوب مع الشهادتين على العرش وعلى اللوح وعلى جناحي جبريل، وأنه السواد الذي يرى في القمر، السواد اللي في القمر، الظلال اللي موجودة في القمر دي اسم علي رضي الله عنه، وأنه لولا علي ومواقفه لما اخضر للإسلام عود ولا ما قام له عمود، وغير ذلك من الأكاذيب والغلو. يقول أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: وقد شذ شاذون من الروافض عن جملة المسلمين، فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمة، وأن الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله. ويقول الشهرستاني الشافعي: الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير. أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى الله وتقدس، وأما التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق. وقال أيضا: الروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول. ويقول شيخهم المجلسي: وأخبارنا مستفيضة في أن أئمتنا أفضل من غير نبينا من الأنبياء، يعني أن الأئمة أفضل من إيه؟ من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء، فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم. أيضا تكلم الحافظ ابن حجر الشافعي في حديث الصحيفة، يقول: وفيه رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة. طبعا علي نفسه تبرأ من إيه؟ من هذا تماما في حديث الصحيفة. وقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. سلمان الفارسي لما قال له اليهودي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي قضاء الحاجة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، إلى آخر الحديث. ولذلك علق الإمام النووي على حديث الصحيفة: هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله تعالى عنه هذا. أما فيما يتعلق بتفضيلهم عليا على سائر الصحابة ولا سيما أبي بكر رضي الله عنه، قال الإمام أحمد: وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق، وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر، فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة، لقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. حسن البصري فسر الذين معه بأبي بكر رضي الله عنه، والجمهور فسر بأنه الصحابة أجمعوا. فقد قدم الله أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا ولا نبي بعدي. وهذا متفق عليه. فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب، لأن أول من أسلم عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، وهو أبو بكر رضي الله عنه، كان له 35 سنة، وعلي كان ابن 7 سنين لم تجري عليه الأحكام والفرائض والحدود. أما ما ابتدعه الرافضة من الصلاة والسلام على أئمتهم في الصلاة، وكلما ذكرت أسماؤهم شفاهة أو كتابة، فبين العلماء بطلان ذلك، أنهم إذا ذكروا الأئمة يقولون إيه؟ عليهم الصلاة والسلام، أو عليهم السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا من أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنا نحن ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلوا على 12، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده، ولا نقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا من 12 إماما، فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة، وكانت صلاة المسلمين صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع. يقول ابن تيمية: ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولو صلى على بعض أهل بيته دون بعض كالصلاة على وادي العباس دون علي أو بالعكس لكان مخالفا للشريعة، فكيف إذا صلى على قوم معينين دون غيرهم؟ أيضا يقول ابن القيم: وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه. وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنه حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، ما يقولون هذا في إيه؟ في أبي بكر ولا في عمر ولا عثمان. فهذا ممنوع، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به فتركوه حينئذ متعين. يعني مع أنك لو قلت اللهم صل على علي، يعني كعبارة عادية كنوع من التكريم، نعم يجوز، أو علي عليه السلام ما في مانع، لكن بشرط أنك لا تخص بها عليه، وأن تقولها في حق من هو أفضل منه، أبي بكر عليه السلام وعمر عليه السلام. لكن لما صار هذا التعبير وهذا الدعاء شعارا من شعائر الرافضة، يتعين علينا أن نخالفهم ولا نستعمل هذا التخصيص بأن نقول علي عليه السلام أو نحو ذلك. فالمنع هنا لأن هذا صار من شعار أهل البدع، وقد نهينا عن مجاراتهم فيما يبتدعونه من شرائع أو شعائر. يقول أيضا قاضي عياض معلقا على هذه البدعة الرافضية: فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول، وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة، فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. فهذا عرف علمي، عرف علمي أنك مثلا في حق الله سبحانه وتعالى تقول عز وجل سبحانه وتعالى، لكن لا تقول محمد عز وجل أو رسول الله عز وجل، مع أنه إيه؟ عزيز جليل، لكن عرف علمي أن هذه تقال في حق الله. كذلك لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. أما السلام فأيضا لا يفرد به غير الأنبياء، ولا يقال علي عليه السلام. لماذا؟ كما ذكرنا لهذا صار شعارا للرافضة قبحهم الله. ولذلك قال شيخ الإسلام: فالذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا على علي دون الصحابة، فإذا صلى على علي ظن أنه منهم فيكره لئلا يظن به أنه رافضي. يقول الإمام ابن العربي المالكي في شأن علي: وما يعلم أحد عاداه إلا الرافضة، يعني أكثر الذين آذوا علي رضي الله عنه وعادوه في الحقيقة هم الرافضة، فإنهم أنزلوه في غير منزلته، ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته، والزيادة في الحد نقصان من المحدود. هذا وقد كان أكثر من يكذب عليه الرافضة من أئمتهم بعد علي رضي الله تعالى عنه إيه؟ جعفر ابن محمد الصادق. قال أبو عبد الله كما ذكرنا من قبل. يقول الحافظ الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في الإمام جعفر ابن محمد الصادق: وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيما ورعا فاضلا، وإليه تنسب الجعفرية وتدعيه من الشيعة الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيرا. ولكن تذكرون نصيحة مين؟ نصيحة مين؟ الجحظ التي ذكرناها الأسبوع الماضي. أما إطلاقهم الجعفرية على مذهبهم في الفروع زاعمين أنه ناشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، فلازم هذا أمران لا ثالث لهما. يعني المذهب ينسب لمين؟ جعفر الصادق، يعني بيسموهم الشيعة أو الإمامية الاثنى عشرية، وساعات بيسموهم مين؟ الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق. فإما أن يقال إنه ابتدع هذه المعارف والعقائد، وإما أن يكون من سبقه من الأئمة أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قد قصروا في نشرها وإبلاغها، وكلا الأمرين باطل بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم. يعني أنتم بتنسبوا المذهب إلى جعفر الصادق، يبقى حاجة من اثنين، إما جعفر الصادق لأنه هو الذي أظهر المذهب الكذب التي يذكرونها، طيب إما أن جعفر الصادق ابتدع واخترع هذه العقائد والأحكام فهي بدعة قبيحة ومردودة لأنها زيادة على الشرع مما لم يكن من الشرع بدعة، وإما أنها كانت من الدين الحق لكنه كتم قبل جعفر الصادق ولم يظهره إلا جعفر الصادق، فيلزم من هذا أن النبي عليه السلام لم يبلغ الدين، كذلك الخلفاء الأربعة والصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يبلغوه وكتموه إلى أن أتى جعفر الصادق وهو الذي نشر هذه العلوم، وكلاهما باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يقتضي القبح إما فيه وإما فيهم، بل كذب على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه، ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والجفر والهفت والكلام في النجوم وفي تقدمة المعرفة من جهة الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك. فكل من أراد أن ينفق ويروج الأكاذيب نسبها إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى. ما هو موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة؟ طبعا الاعتقاد في المهدي المنتظر هذا أمر ثابت في السنة، وفيه أحاديث بلغت حد التواتر كحديث: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بيد أن للرافضة مهديا آخر ينتظرون. المهدي بالنسبة لنا أهل السنة مش أكثر عن إطلاق، مش أكثر من حاكم عادل، بس مش أكثر من كده. المهدي بالنسبة لأهل السنة ليس أكثر من أنه إيه؟ رجل صالح وخليفة من الخلفاء الراشدين الذين يحكمون بالعدل ويملؤون الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، لا أكثر. لا حد يتكلم على أنه معصوم، ولا حد اخترع فيه هذه الصفات التي يدعيها الرافضة، وده شيء عادي جدا في الإسلام، لأن الرسول عليه السلام هو هذه من أعلام نبوته، أخبرنا بأناس في جانب الخير حيظهروا بعده، وأخبرنا بأناس في جانب الإيه؟ الشر. في جانب الشر أخبرنا عن ظهور 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، أخبرنا بأنه يخرج من ثقيف إيه؟ مبير وكذاب، حجاج بن يوسف الثقفي، وأخبرنا في جانب الشر بالمسيح الدجال، صحيح؟ أخبرنا في جانب الخير بأن في كل قرن يبعث الله لهذه الأمة من يريد لها دينه، أخبرنا في جانب الخير بمين؟ بأويس القرني من التابعين، خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخر الحديث. فأخبرنا في جانب الخير عن المهدي، وهو مهدينا ليس منتظرا، انتبهوا لهذا. يعني المهدي بتاعنا احنا مش منتظر، لأن معنا المهدي منتظر إيه؟ كل حاجة بتتعطل لحد ما يجي، مستنيينه، مستنيينه مدة طويلة قوي. فكلمة المنتظر نحن مهدينا ليس منتظرا، لا نتوقف عن الجهاد والدعوة والعبادات لحد ما يجينا المهدي. فكلمة المهدي المنتظر فيها نوع من التسامح، يعني ساعات يغض الطرف عنها، لكن هي كلمة لها أصداء طبقا لعقيدة الشيعة. فمهدينا ليس منتظرا، يجي براحته، لكن الشيعة كل شوية يجي اسم المهدي يقولوا إيه؟ عج، يعني إيه؟ عجل الله خروجه، ويروح عند السرداب في سمراء يقول: يا مولانا أخرج، أخرج يا مولانا. وساعات يتمنون انتشار الفساد في الأرض، لأنهم عارفين المهدي مش هيطلع لما الفساد إيه؟ ينتشر في الأرض، فيبقوا حريصين جدا عن انتشار الفساد ويستبشرون بذلك، لأن دي علامة خروج الإيه؟ المهدي. فيعني المهدي بالنسبة لنا مجدد مش أكثر، وحاكم عادل ولا أكثر. ولذلك الإيمان بالمهدي لم يقرن بالشهادتين، شهادة النجاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فيش فيها بقى إيه الإيمان بالمهدي المنتظر، ولا فيها الغلو الشديد الذي يفعله حتى بعض أهل السنة في شخصية يعني المهدي. أما الرافضة فتصورهم عن المهدي تصور مغاير تماما، بحيث أن صفات مهديهم تختلف كل الاختلاف عن مهدينا. فمهدي أهل السنة لم يعرف قط، يعني لم يولد ولم يوجد، حيتولد عادي زي كل البشر في وقت من الأوقات يشاء الله سبحانه وتعالى أنه سيكون هذا الخير على يديه. أما مهدي الرافضة الموهوم فهو إنما غاب عن الأنظار منذ قرون. مهدي أهل السنة اسمه محمد ابن عبد الله، مهدي الرافضة اسمه محمد ابن الحسن العسكري، وهو من ولد الحسين، بينما مهدي أهل السنة من ولد الحسن. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد. يقول شيخ الإسلام المعصوم الواحد لا يحصل به المقصود إذا كان ذا سلطان. يعني لو حتى فرضنا أن في خليفة أو إمام الأئمة الاثناشر دول معصوم ولكن لم يتولى الحكم وليس له سلطان، هل هيجي منه أي شيء؟ يستطيع أن يغير أي شيء؟ المعصوم الواحد لا يحصل به المقصود إذا كان ذا سلطان، فكيف إذا كان عاجزا مقهورا؟ المهدي بتاعكم اللي هو في السرداب ده هنفترض أنه هو موجود مهدي معصوم، طيب هو معصوم لكن له سلطان؟ ليس له سلطان. ده كمان لو له سلطان يبقى لا خير فيه، لأننا لا نستفيد من سلطانه، لا يخوى على شيء، لازم يكون معاه دولة وجيوش وكذا وكذا. فالمعصوم الواحد لا يحصل به المقصود إذا كان ذا سلطان، فما بالك مش بقى يعني هو ذو سلطان، لا ده هو إيه، كيف إذا كان عاجزا مقهورا، فكيف إذا كان مفقودا غائبا لا يمكنه مخاطبة أحد، فكيف إذا كان معدوما لا حقيقة له. ويقول شيخ الإسلام فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم لا على موجود ومعلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم. هذا كله يؤكد خروج الرافضة على حدود العقل والنقل والعرف فيما ادعوه من معصوم مفقود بل معدوم. ويقول شيخ الإسلام أيضا مخاطبا الروافض فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة، يعني أنتم قلتوا الإمامة وأسأتم الأدب مع الله وقلتم أن الإمامة تجب على الله، والعياذ بالله يجب على الله أن ينصب إمام، لأن هذا لطف وهذا مصلحة لإصلاح العباد في الدين والدنيا. طب تعالى نطبق بقى نظرية الإمامة عند الرافضة. يقول شيخ الإسلام فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفادق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. إيه اللي خدته من الإمام ده؟ علمكم حاجة؟ أصلح لكم دينا أو دنيا؟ ثم يقول شيخ الإسلام ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن العسكري لم ينسل ولم يعقب، ما أنجبش أولادا أصلا. انظروا إلى هذه العبارة الرائعة من ابن تيمية شيخ الإسلام، يقول والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر، لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ انظر إلى واقعية الشريعة، المرأة إذا لم يكن لها ولي أو إذا كان وليها غائب وما نستطيع أن نتصل به وتقدم لها كفء، نقول لا نستنى ما تزوجش حتى يأتي وليها، فإما بيزوجها الحاكم أو الولي الحاضر، تنتقل بقى الولاية إلى حسب الترتيب، الولي الموجود يقوم بالوظيفة، فده مش قفز على الولي الغائب لأنه غير موجود ولا يستطيع الوصول إليه. هل تضيع مصلحة المرأة ولا تتزوج؟ لا، يقول والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ فما أشار إليه شيخ الإسلام من عدم وجود ولد للحسن العسكري ثابت في كتب القوم أنفسهم، وأن تركته إنما قسمت بين أخيه وأمه، بل أدى هذا إلى افتراق الرافضة إلى 14 فرقة بعد وفاة الحسن. فرقة تقول إنه هو نفسه المهدي الغائب معترفة بعدم وجود نسل له، لكن حسن عسكري قال هو ذا المهدي الغائب. وفرقة ترى أن وفاته من غير أن يعقب دليل على بطلان دعواه الإمامة في المقام الأول. يقول شيخ الإسلام بل إن قدر وجوده المهدي المنتظر ده، لو قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلا، فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به، فهو شر محض لا خير فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل. وإذا قالوا إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنه، ليه احتجب؟ زعلان من الناس عشان الظلم انتشر. فالجواب كان الظلم موجودا في زمن آبائه ولم يحتجبوا. طيب ناس تانية يقول لا ده اختفى خشي أن يقتل. طيب كيف يختفي ويخاف أن يقتل وأنتم تعتقدون أنه لا يموت إلا باختياره، ولا يموت حتى يعلم وقت إيه موته وباختياره، يبقى هو ممكن يختار أنه لا يقتل. يقول شيخ الإسلام وهذا الذي تدعيه الرافضة إما مفقود عندهم وإما معدوم عند العقلاء، يعني هو عندهم هم بيعتقدوا في وجوده لكنه مفقود، ومن عداهم يعتقدون أنه إيه معدوم. وعلى التقديرين فلا منفعة لأحد به لا في دين ولا في دنيا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ومحمد هذا اللي هو الحسن العسكري هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة وأنه صاحب الزمان، وهم في انتظاره من 470 سنة. طبعا دلوقتي في انتظاره من كم؟ 1167 سنة، لأنه إيه اختفى سنة 260. يقول الذهبي ومن أحالك على غائب لم ينصفك فكيف بمن أحال على مستحيل، والإنصاف عزيز فنعوذ بالله من الجهل والهوى. وقال أيضا الإمام الذهبي يعلق على زعمهم أنه دخل السرداب منذ القرن الثالث الهجري ولم يخرج حتى الساعة، يقول الذهبي معلقا نعوذ بالله من زوال العقل، فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر فمن الذي رآه ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذب أو رد الحق الصحيح كما هو ديدن الإمامية. ويقول أيضا الإمام ابن القيم فكل هذه الفرق القرامطة الباطنية والرافضة الاثنى عشرية الذين يدعون مهديا خاصا بهم، فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحيل المعدوم أنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخروجه، وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان. وهذه أحد أوجه التشابه بين الرافضة واليهود، ولا غرو يعني لنا يتعجب، لأن أصلا مؤسس دين الرافضة هو عبد الله بن سبأ اليهودي. فمما يستفاد من هذين النقلين أن انتظار الرافضة لمهديهم الموهوم الغائب يعد وجها من أوجه الشبه الكثيرة بينهم وبين المغضوب عليهم اليهود لعنهم الله، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الإمام ابن القيم أيضا يقول وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار. ولقد أحسن من قال ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل، أنهم بيروحوا عند السرداب ويظلوا يصيحون عند المكان الذي يتوهمون أنه اختبأ فيه، يقول يا مولان أخرج يا مولان كل يوم أخرج يا مولان، وعايشين في الوهم لدرجة أنه يجمعوا المغرب والعشاء والظهر مع العصر. ليه بقى؟ خشية أن يخرج فلا يجدهم منتظرينه إياه. طول حياتهم على كده يجمعوهم لحسن يخرج المهدي وإحنا بنصلي ونبقى مشغلين عنه، فيجمعوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذا العالم يسخر من وقفهم عند السرداب كل يوم ويقعد يقول اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا. ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. يعني المستحيل صار إيه؟ ثلاث أشياء، العنقاء والغيلان ومهدي السرداب عند الرافضة. يبقى المستحيل ثلاثة. عارفين البيت بتاع شوقي ولا مش عارفينه؟ ارفع صوتك يا أخي. دايما اللي يجي يتكلم على المستحيل هم اتنين مشهورين أو عند العرب، العنقاء والإيه والغول. فعايز يوصف شيء انه مستحيل يقول ده ثالث المستحيلات، يقول لك الشيء الموضوع في ده الثالث المستحيلات، لان المستحيلين الاولين ايه؟ العنقاء، وهذا طائر معروف اليس للجسم، طائر خرافه. والغيلان يعني ايضا اما شيطان ياكل الناس او دبه راتها العرب وعرفتها وقتلها رجل يدعى تأبط شرا، لكن غير موجوده يعني. فشوقي بيقول لك انبيت ان المستحيل ثلاثه، الغول والعنقاء والخل الوفي. أما هذا فيقول فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. فيعني هنا بيعتبر الإمام ابن القيم في المنار المنيف يقول إن لقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم، يعني وجود الرافضة عار في حق الجنس البشري، أنهم ينتسبون إلى البشر بهذه العقول وهذا الغباء. لقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. ويقول الحافظ ابن كثير في حديث 12 رجلا من قريش، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره، وذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وقال في كتابه الفتن والملاحم فصل في ذكر المهدي، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، ويزعمون أنه محمد ابن الحسن العسكري، ويصف صنيعهم هذا بأنه نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. هم عملوا أصل فاسد، أصلوا أصلا فاسدا، وهو أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، وأيضا قالوا إنه لا يجوز على الله أن يخلي الزمان من الإمام، ويحرم عليه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبعدين لقوا أن هم أصلوا هذا الأصل لسه مش عارفين المستقبل هيحصل فيه، فلما عينوا 12 شخصا للإمامة ثم انقرضوا قبل 300 سنة، ده كلام البرزنجي، والدنيا لم تنقرض، لزمهم أن الله تعالى قد ترك ما هو واجب عليه، إما ما استمروش في الوجود. إيه معناه؟ أن الله سبحانه وتعالى ترك ما هو واجب عليه، معاذ الله. ففروا من ذلك إلى كذب عظيم، وقالوا إن الإمام الثاني عشر طال عمره إلى آخر الدهر عشان المذهب ما ينهرش، وهم اخترعوا فرية إن هو رزق ولدا، والولد ده ما حدش شافه أصلا، فيش مخلوق شاف محمد بن حسن العسكري إطلاقا، لأنه لم يولد له ذرية، قسم ميراثه بين أمه وإيه وأخيه. قالوا إن الإمام الثاني عشر طال عمره إلى آخر الدهر، على أساس إن إيه حدش يقول لهم إزاي بتقولوا إن ربنا واجب عليه أن ينصب إماما ويحرم عليه أن يخلي الزمان من إمام؟ قاتلهم الله. يحرم على من الذي سيحاسب الله؟ قاتلهم الله. هذا من غبائهم. فإيه الحل؟ اخترعوا بقى فرية أن دخل في السرداب إمام موجود بس عمره حيطول بقى إيه إلى آخر الزمان، الموضوع طول. فقيل لهم أين هو حتى يأمر الأمة؟ فإنه يجب عليه أن يقوم بما أقامه فيه، يتولى بقى الخلافة ويشوف المسلمين. فالتجأوا إلى كذب آخر وقالوا إنه اختفى بسرداب بسر من رآه. فقيل لهم وأي فائدة في إمام مختف عاجز لا يقدر على دفع الظلم، مع أن زمان الأئمة الذين قبله كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهروا، فهذا الزمان أحوج إلى ظهور الإمام فيه لبعده عن عصر النبوة وزيادة الجور فيه. طبعا الموضوع طول بقى، وصل هذه القرون المتطولة إحراجهم بيزيد، فراح الخميني اخترع لهم بقى إيه؟ فكرة ولاية الفقيه، إن في حالة الغيبة الكبرى تنتقل مسؤوليات الإمام إلى مين؟ إلى الفقيه اللي هو الخميني نفسه، ملأ الله قبره عليه نارا. أما موقفه من عقيدة الرجعة عند الرافضة، فالاعتقاد أهل السنة واعتقاد المسلمين أن من مات انقطعت صلته بالدنيا وأهلها، وألا رجعة إليها البتة لأي غرض من الأغراض. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ حاجز بين الموت وبين الرجوع إلى الدنيا، بل حاجز بين الموت والبعث أيا كان إلى يوم القيامة، فلا رجعة حينئذ لأحد قبل يوم القيامة. وفي الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي يوم أحد وترك عيالا ودينا، قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك وكلمه كفاحا، يعني بلا حجاب ولا رسول. فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فلذلك لا ينبغي الدعاء بشيء قد علم أنه مما قدر الله وقضاه ولا حيلة فيه. كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي. كون القبر أول منازل الآخرة يدل مفهومه على أنه آخر منازل الدنيا، وأن الآخرة ليست من الدنيا، وإنما الآخرة شيء مغاير للدنيا، والآخرة تعقب الدنيا، ولذلك سميت الآخرة يعني بعد الدنيا. فمن دخل منزلا من منازل الآخرة فذلك إيذان بانتهاء آخر منزل من منازل الدنيا وانقطاع صلته بها كليا، فلا رجعه. ويقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما قيل له: إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، قال رضي الله عنه: كذبوا، ليس أولئك شيعته، أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه. كما أن عددا من السلف منه ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة صرحوا في تفسير قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أن أهل كل قرية أهلكوا واجب عليهم أو قد قدر أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أنهم إليها أنهم لا يرجعون. كان الإمام أحمد يبطل القول بالرجعة بل يكفر القائلين بها، مستدلا بقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ولم يذكر الحق تبارك وتعالى أي رجعة بين الموت والبعث يوم القيامة. ويقول الإمام البربهاري شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم أي الرافضة كفار بالله العظيم. وجاء في الفتاوى البزازية: ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وبنسخ الأرواح. وقال الإمام النووي في الرافضة: وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية. فهذا مما يدلنا على أنهم مفلسون ليس في النقليات وإنما أيضا في العقليات. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما أورد ذكر عقيدة الرجعة عند الرافضة قال: فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل، وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا. فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت، لو كان لهم عقل لما تكلموا بشيء يجعلهم مسخرة للصبيان ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم. يعني كل هذا الضلال المبين الذي خذلوا وتورطوا فيه إنما هو بسبب شبه وقوعهم في سب الصحابة، فنكس الله قلوبهم وأوقعهم في هذه البلايا السخيفة. العلامة شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى صاحب كتاب مشهور قوي التحفة لاثنى عشرين التي اختصرها محمود شكري الألوسي رحمه الله. بيرد بقى على اعتقادهم في الرجعة، يقول: تعذيب من يعتقد الرافضة رجعتهم من أعداء أئمتهم. هم بيعتقدوا أن الأئمة هيبعثوا وربنا يحيلهم بقى أبو بكر وعمر وعائشة وكل الحكام اللي حكموا من أول لحد الوقت، ويعذبونهم عذابا شديدا ثم يرجعون في قبورهم مرة ثانية. فتعذيب من يعتقد الرافضة رجعتهم من أعداء أئمتهم ثم إعادة العذاب عليهم في الآخرة وفق زعمهم الباطل يلزم منه الظلم الصريح، والله عز وجل منزه عن الظلم، فلا بد أن يكونوا معفيين من العذاب في الآخرة بعد أن عذبوا في الدنيا، مع العلم أن عذاب الآخرة هو الأشد كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا أمر ينافي عظم الجرم وغلظ الجناية. أيضا ما ارتكب هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم، الخلفاء الذين حكموا العالم الإسلامي منذ أبي بكر إلى اليوم، سواء كان ما ارتكبوه كفرا أو فسقا جدلا يعني، فلا شيء من الكفر أو الفسق يوجب الرجعة، وإلا لازم أن يعتقدوا رجعة الكفار والفسق من سائر الأمم، لا سيما من كان كفرهم وفسقهم أكبر كقتلة الأنبياء والمشركين. يبقى مين أولى يرجع بقى؟ قتلة الأنبياء والمشركين ولا أبو بكر وعمر ومن بعدهم؟ لا يرجعون. أيضا لو كان المقصود من التعذيب إيذاءهم وإيلامهم، أفلا يمكن أن يحصل ذلك في قبورهم من غير حاجة إلى الرجعة؟ ما يتعذبوا في القبور، طيب يدعي أن يرجعوا تاني للدنيا، فهيرد يقولوا إيه؟ لا، إحنا المقصود أن نظهر جنايتهم للناس حتى يعني يعرفوا كيف عاقب الأئمة إيه الذين اعتدوا على حق آل البيت. فإن قيل المقصود هو إظهار جنايتهم للناس، قيل: أليس الأولى أن يتم ذلك في حياة الأئمة المظلومين أنفسهم وأتباعهم في زمانهم، حتى لا تضل بقية الأمة من ذلك الحين إلى أن يمضي أكثرها ثم تحصل الرجعة والإظهار؟ خاصة أن الرجعة تحصل في ناس مش هم اللي كانوا موجودين أيام الأئمة الظلمة دول. أيضا هل في القوم الذين يبعثون في ذلك الوقت حد بيعرف أبو بكر أو عمر أو معاوية؟ لا، ما يعرفهمش. يقولوا: لا، ما هو المهدي هيقول لهم: خلي بالكم، ده أبو بكر وده عمر وده معاوية، ولأنهم غصبوا حق الأمير المؤمن سنعذبهم. ثم تكتفي بقولهم في بطلان خلافة هؤلاء، أن الأئمة يقولوا أن دول خلافتهم باطلة وهم يعذبون في البرزخ لأنهم كانوا يعني ظلمة، فلا حاجة إلى إحيائهم. كذلك رجعت هؤلاء المذنبين في زعم الرافضة إلى الدنيا، دي فرصة كبيرة، ما هو إذا كان بعثوا من القبور لأجل أن يعاقبوا على ظلم آل البيت والأئمة الاثناشر، يبقى في هذه الحالة هيكتشفوا أنهم كانوا على باطل، ولا مش هيكتشفوا؟ سيكتشفوا أنهم كانوا على باطل، وبالتالي سوف يتوبون إلى الله، لأن التوبة مقبولة في الدنيا بغض النظر بقى قبل الرجعة ولا بعد الرجعة، بس الدنيا دار إيه؟ دار العمل ودار التوبة. فهم لما هيبعثوا من القبور هيكتشفوا أنهم كانوا على باطل فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، فلما وعلى ما يعذبون بعد ذلك؟ أيضا يلزم من القول برجعة الأئمة أنهم سيذوقون موتا آخر زائدا على ما يذوقه سائر الناس. يبقى هو ماتوا أصلا أول موت وبعدين هيحيون في الرجعة، وبعد ما يخلصوا من التعذيب هيموتوا تاني، يبقى كده هم بيموتوا إيه؟ موت زائدة على سائر الناس. والظاهر أن الموت أشد آلام الدنيا، فعلى ما يجوز الله سبحانه وتعالى إيلام أوليائه عبثا. ما هو مين اللي حيبعث كمان؟ مش بس أعداء الأئمة، الأئمة نفسهم حيبعثوا، علي بن أبي طالب وكذا وكذا وكذا. طيب لما يبعثوا مش حيموتوا تاني؟ طيب الموت شيء مؤلم، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، وقال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. فهذا فيه إيلام وتعذيب للأئمة، فليه يحيوا وعين يموتوا تاني في الآخر؟ فده في نوع من التعذيب بالموت. أيضا يلزم من قول الرافضة بالرجعة وما يحصل فيها إهانة أئمتهم المزعومين، لا سيما علي وولديه الذين تركوا لمن يظلمهم ولم ينصرهم الله وفق زعم الرافضة، ولم ينتقم لهم من أعدائهم كل هذه المدة الطويلة إلى أن يأتي المهدي فيغيثهم بواسطته. مع أنكم تعتقدون أن هؤلاء الأئمة أفضل من مين؟ من المهدي في اعتقادهم. أيضا البرزنجي رد على القول بالرجعة فقال: إن القول مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة، وأن الحساب والثواب والعقاب كذلك يوم القيامة فقط. فالله سبحانه وتعالى كلما توعد كافرا أو مذنبا إنما يتوعده بيوم القيامة. أيضا هذا القول مخالف للآيات والأحاديث الدالة على أنه لا رجوع لأحد مات إلى الدنيا، وأن الأموات يقيمون في قبورهم إلى يوم يبعثون. أيضا الجرائم التي يجب فيها القتل حدا معلومة ومحصورة في الشريعة، ولم يرتكب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم شيئا منها، فما وجه القول بقتلهم حدا بعد الرجعة؟ أيضا بناء على زعمهم الباطل، فإن الخلفاء الثلاثة في قبورهم في ضيق وعذاب، في حين أن أئمتهم في نعيم مقيم، فردهم إلى الدنيا قطع نعيم هؤلاء وعذاب أولئك. ومن المعلوم أن انقطاع النعيم أشد من انقطاع العذاب، بل لا مجال للمفاضلة أصلا، لأن انقطاع النعيم عذاب وانقطاع العذاب نعيم. فانقطاع النعيم عن الأئمة اللي هم ماتوا، انقطاع النعيم عذاب، سيحرمون النعيم في القبر. وانقطاع العذاب لما يخرج بقى أبو بكر وعمر وعثمان في زعمهم الفاسد من القبر ويتوقف عذاب القبر، فتوقف العذاب ده نوع من الإيه؟ من النعيم. أما موقف الأئمة الأربعة من عقيدة البداء عند الرافضة فقد أنكروها إنكارا شديدا، سبق أن تكلمنا في هذا. مثلا يقول الشيرازي: وأما البداء فلا يجوز على الله عز وجل، وهو أن يظهر له ما كان خفيا عنه. وذهب الطائفة من الرافضة إلى جواز البداء على الله عز وجل، وزعم بعضهم أنه يجوز عليه البداء فيما لم يطلعنا عليه، وهذا كله خطأ، لأنهم إن أرادوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد خفائه فهذا تصريح بالكفر. يقول شيخ الإسلام: فكثير من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص كما تقدم حكاية بعض ذلك، فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون يجوز البداء عليه، وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقد حكمه لما ظهر له من خطئه، معاذ الله. فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز عليهم أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم، فقد نزه البشر عن الخطأ مع تجويزهم الخطأ على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أبين الضلال وأشد السفه. أما عقيدة التقية عند الرافضة فقد تناولها أيضا علماء أهل السنة، وسبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل، لكن نرجع الكلام عليه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.